كذلك لما لا يتدبر الإنسان فإنه يدخل في وصف فظيع مذموم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن الهجر، من أنواع الهجر، هجر التدبر. كذلك مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالقرآن الكريم والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود بالتمسك أن واحد يمسك القرآن بقوة أو يمسك السنة سماع صحيح البخاري مع القرآن الكريم، وأن المقصود التمسك العمل بها. كيف نعمل بها إلا أن يكون ذلك بعد فهم معناها،
فهم معناها وتدبر ذلك المعنى، بحيث يكون عند الإنسان دراية بمراد الله سبحانه وتعالى ومقاصد هذه الآيات.
فهذه أشياء تدل على أهمية هذا الأمر، وأننا حين نقصر في هذا سنقع في فهم القرآن الكريم على غير ما هو عليه.
عمل السلف رضوان الله تعالى عليهم يدل على هذا كله، فقد كانوا رضي الله تعالى عنهم يتعلمون القرآن بطريقة غير الطريقة التي نتعلم بها نحن القرآن. كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. الآن أين تجد في حلقات القرآن، أين تجد في مدارسنا أيضا من يعلم القرآن ويعلم الناس فهم القرآن ومعناه؟ بل تجد الناس يحثون على حفظ القرآن دون أن يحثوا على فهمه وتبين معناه. ولذلك قال أبو سعيد الخدري: كنا نتعلم القرآن 5 5، يعني 5 آيات في أول النهار و5 آيات في آخر النهار. ولذلك جمعوا بين العلم والعمل والقرآن جميعا وعلموه للناس بهذه الصفة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه روي عنه أنه بقي في سورة البقرة 11 سنة.
ابن عمر جلس في سورة البقرة 8 سنوات.
8 سنوات، هل هو يقرأها مجرد قراءة؟ لا شك أنه كان يتدبر ويتفهم ويتمعن في قراءة القرآن. عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود، فقالت: أهكذا تقرأ سورة هود؟ إني فيها منذ 6 أشهر.
الله أكبر.
يعني أقرأها وأتملاها وأتدبر فيها. وليس معنى هذا أن تكون قراءة الإنسان كلها قراءة تدبر، يمكن يكون الإنسان قسط من القراءة التي يتعبد لله سبحانه وتعالى فيها بالتلاوة مع ما يتيسر من التدبر، ويكون له قسط آخر يقرأ فيه القرآن ويتدبره. ولعلنا إن شاء الله نفرد حلقة كاملة عن موضوع التدبر لأهميته وعظمته ويعني شيوع تركه بين الناس.
هذا حسن.
أي نعم. لكن في موضوعنا، في موضوع هذه الحلقة التي سميناها لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وقصدنا بها ذكر الآيات التي تشكل على الناس والتي يخطئ الناس في فهمها. يا ترى هل هذا الأمر قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله بلا شك أن هناك آيات فهم الصحابة رضي الله عنهم على غير ما هي عليه،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم
بين لهم وجهها.
لعلنا الأمثلة، قصة علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه
في آية الصيام،
في آية الصيام: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإنه رضي الله تعالى عنه عمد إلى عقالين أو خيطين، واحدهما أبيض والآخر أسود، وجلس في بيته فأخذ ينظر يرفعهما وينظر إليهما يتبينهما. طبعا من كان داخل البيت لا يمكن أن يتبين هذين الخيطين الأسود من الأبيض إلا بعد أن يرتفع يعني الضوء ويسفر الصبح جدا، يعني بعد دخول الفجر بوقت طويل،
لأنه منعزل عن الخارج،
لأنه منعزل عن الخارج. فهو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل، قال: إني عمدت إلى عقالين فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك بياض الليل، بياض النهار وسواد الليل. وفي الرواية الأخرى قال: إن وسادك لعريض، أو في الرواية الأخرى قال: إنك لعريض القفا. يعني كيف استطعت أن تجعل الخيطين اللذين هما بياض النهار وسواد الليل تحت وسادك؟ لا يمكن هذا يا عدي بن حاتم. مما يدل على أنه يمكن أن يقع للناس في يعني أحوالهم أن يخطئوا في الفهم، لكن هناك ما يخرجهم من هذا الخطأ.
هناك مثال آخر أيضا. نعم. قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب.
نعم.
من يعمل سوءا يجز به.
نعم.
ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا.
نعم.
إذا تأمل الإنسان هذه إذا قرأها لأول وهلة.
نعم.
من يعمل سوءا يجز به، أي إنسان يذنب سيعذب،
هذا هو المعنى الذي يتبادر للأذهان.
تمام، ظاهر المعنى.
نعم.
ولذلك استشكل الصحابة رضي الله عنهم كما يقول أبو هريرة في صحيح مسلم أنها يعني أصاب الناس بلغت من المسلمين مبلغا شديدا.
الله أكبر.
وحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه الشدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها، حتى الشوكة يشاكها. فبين مسلم أن المقصود بهذا الجزاء ليس هو العقوبة الأخروية والعذاب الأخروي، وإنما كل ما يصيب الإنسان من بلاء وهم في الدنيا هو أيضا من المكفرات.
فمعنى الجزاء ليس هو الجزاء الأخروي، وإنما حتى ما يصيب المسلم من جزاء في الدنيا، الشوكة، المرض، الهم، الحزن، الغم، كل هذه تعتبر كفارات لذنبه الذي عمله.
ولذلك المصائب مكفرة، ولكن إذا صاحبها المصائب دائما مكفرة.
نعم.
وإذا صاحبها صبر ورضا بقضاء الله عز وجل. نعم. فإنه يثاب الإنسان عليها.
يعني يثاب الإنسان على ذلك الصبر. مثال آخر أيضا، لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.
نعم.
استشكل الصحابة ذلك وشق عليهم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر الظلم في الآية بالشرك في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك.
أولئك لهم الأمن،
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة فهموا معنى الظلم الواسع، أنه أدنى مظلمة يقع فيها الإنسان في حق الله أو في حق نفسه أو في حق المخلوقين أنه سيسلب. هذا المعنى الموجود في الآية أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن معنى الظلم هنا هو الشرك الوارد في قول العبد الصالح وهو لقمان عليه الصلاة والسلام إن الشرك لظلم عظيم.
هناك مثال منتشر بين الناس كثير. نعم. جدا، قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
نعم. وهذا يستشهد به كثير من الناس في مواضع
ليس
كثيرة.
نعم. فلو تأملت في معناها أن يجعلها الناس في أي شيء يصيبك فيها مشقة وكذا تترك هذا الأمر حتى لو كان هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. أيوة. بينما إذا أتينا الآية وهي قول الله عز وجل أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، جاء فيها سبب النزول. قد ذكرنا أسباب النزول. نعم. أن سبب النزول من أسباب معينة على فهم الآية. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان في غزوة، فجاء أحد المقاتلين المسلمين ودخل في الغمس في العدو.
نعم.
قالوا لقد ألقى بنفسه التهلكة، والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب نحن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار.
فما هو المعنى الذي نزلت فيهم؟
لما انتصر المسلمون وقوي الدين قالت الأنصار سرا بينهم لو رجعنا إلى أموالنا وقد ضاعت أموالنا وضعفت لو رجعنا إليها وقمنا عليها، لأن المسلم انتصر.
نعم.
وتركنا الأمر وعنينا بأموالنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية
أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
اختلفت التهلكة الآن.
التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله وركون الإنسان إلى الدنيا بهذا المعنى.
نعم. وترك الإنفاق في سبيل الله.
ترك الإنفاق في سبيل الله. إذن هذه أمثلة تبين لنا أن هذا الموضوع كان موجودا في القديم.
نعم.
لكن كان الناس يرجعون فيه إلى أهل العلم الراسخين، يرجعون فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس عيبا أن يقع الإنسان في خطأ، العيب هو أن يستمر على ذلك الخطأ أو أن يعلم الناس هذا الخطأ وهو عنده الإمكانية أن يتعلم خلافه.
نعم.
دعنا، هذا يجرنا الحقيقة إلى أن نتحدث في أمر مهم جدا، ما هي الأسباب التي توقع الإنسان في هذا الخطأ؟ ما هي الأسباب التي توقع الإنسان في هذا الخطأ؟ أنا أقول لعل من أهم الأسباب والله أعلم هو ما أشرت إليه أنت في مقدمة هذا البرنامج، وهو إهمال التدبر وعدم التعبد لله سبحانه وتعالى بالتدبر. فكثير من الناس يقتصر من تلاوته على مجرد قراءة الحروف، وهذا لا شك أنه خطأ ومخالف للمقصد الأعظم من إنزال القرآن. ألم يقل الله نصا صريحا في كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته؟ ليس المقصود هو التلاوة المجردة. لو كانت التلاوة المجردة هي التي ينتفع بها ما حصل أو ما ذكر من الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، لأن التمسك بهما لا يكون إلا بعد فهمهما والعمل بما فيهما. فأقول إن كثيرا من المسلمين مع الأسف وخصوصا في هذا الزمان قد أهملوا هذا الجانب. وأحب أن أبين للإخوة المشاهدين أن التدبر ليس هو مجرد الفهم للآية فقط، بل التدبر عمل أكثر من فهم الآية. فإن الفهم الأولي للآية هذا فهم للمعنى، والتدبر هو النظر إلى دبر الآية، يعني ظلال هذه الآية ما فيها من حكم وأحكام واستنباطات ودروس وعبر،
نظرة للآية كلها.
أي نعم، يعني أخذ، يعني يأخذ الإنسان من معاني الآية ما يفتح الله سبحانه وتعالى به على عبده مما يستقيم مع القواعد اللغوية والقواعد الشرعية. ولعلي أمثل للإخوة المشاهدين بمثال في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. عمر بن الخطاب كان يقدم ابن عباس ويدخله مع أشياخ الصحابة، مع أشياخ بدر، فكان أشياخ بدر يعني يستكثرون ذلك على ابن عباس، إنه صبي وغلام صغير، فكيف يدخله أمير المؤمنين معنا؟ فأراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يبين لهم لماذا كان يدخله. فلما اجتمعوا ذات يوم ودخل ابن عباس قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فأخبروا بما هو بين من معناها مما يفهمه كل مسلم، يعني يا محمد إذا فتح الله عليك فأكثر من تسبيح الله والاستغفار.
يعني فهموا ألفاظ الآية،
فهموا ألفاظ الآية، وهذا فهم صحيح ليس فهما سقيما. فقال لابن عباس: ما تقول فيها يا ابن عم رسول الله؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قد فهم مراد أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، إنما هو أجل رسول الله. الذي فهمه ابن عباس هذا هو التدبر. كيف ذلك؟ لأنه لما فتح على رسول الله وبين له أن الدين قد فشى وانتشر، معنى ذلك أنه قد تم أمر رسول الله، يا محمد بعد ذلك أكثر من التسبيح والاستغفار فقد دنا أجلك. هذا المعنى فقد دنا أجلك لا يبين إلا للمتدبر. ولذلك يقال أن هذه السورة لما نزلت بكى أبو بكر والصحابة فرحوا، فعلم بذلك أن أبو بكر كان من أهل التدبر، ممن قال الله فيهم: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قيل له: يا أبا بكر ما الذي يبكيك؟ قال: يبكيني أن الله يعني قد ذكر في هذه الآية أجل رسول الله. قالوا: كيف ذلك؟ قال: إن الشاعر يقول: إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم، ترقب زوالا إذا قيل تم.
هذا وراء الألفاظ بعيد،
وراء الألفاظ. فالتدبر سمي تدبرا لأنه نظر إلى دبر المعنى، ما تفيض به الآيات ظلالها، ما يستنبط منها من حكم وأحكام، وهذا هو ميدان يعني الراسخين في العلم.
أذكر فيه أثر: من أراد العلم فليثور القرآن.
هذا ابن مسعود رضي الله عنه، يعني العلم كله من وراء تثوير القرآن، يعني محاولة قراءة الآية واستنباط الأمور منها استنباطا، وتشقيق الأسئلة فيها تشقيقا، لماذا قال كذا، لماذا ذكر هذا الاسم ولم يذكر هذا الاسم، لماذا بدأ في هذه الآية بكذا ولم يبدأ بكذا. فهذا هو الذي يأتي بالعلوم العظيمة ويفهم الإنسان كلام ربهم سبحانه وتعالى. هذا سبب من الأسباب،
كذلك من الأسباب المهمة في الخطأ الضعف في اللغة العربية، الضعف في اللغة العربية.
أما الضعف فهو جرح غائر في جسد الأمة.
انظر إلى الإمام المتقدم الإمام الشافعي رحمه الله، قال كلمة عظيمة.
نعم،
يقول: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. يعني الفرد الواحد يجهل أشياء كثيرة في اللغة العربية مهما وصل إلى العلم. قال ابن فارس: وهذا كلام حري أن يكون صحيحا، وما بلغنا عن أحد ممن مضى أنه ادعى حفظ اللغة كلها. ما في حد حافظ اللغة كلها بألفاظها وسياقاتها وتقديمها
وشواهدها وما يتصل.
فهذا يدخل في مثلا معاني المفردة، قد يعني يظهر لك أنك تفهم المعنى لكنك لا تفهمه.
أنا سألت الطلاب على كلامك هذا، أحيانا يظنون أنهم قد فهموا، أنا أقول لهم: أذكروا الآيات الغريبة في هذا السياق مثلا أو في هذا المقطع، فيذكرون بعض الآيات التي يظنون أنها غريبة عليهم، ويتركون بعضها يظنون أنه ليس غريبا وهي في الواقع غريبة عليهم. فذلك مررنا بقول الله عز وجل: أفلم ييأس الذين آمنوا في سورة الرعد. قلت: ما معنى ييأس؟ فقالوا: ميؤوس، أين انقطاع الطمع يعني. فقلت: أكثر السلف على معنى ييأس في هذه الآية بمعنى يتبين ويعلم. قالوا: سبحان الله، ما علمنا بهذا. والأمثل على هذا كثير، لو أراد الإنسان أن يتبع في كتاب الله سبحانه وتعالى أو يأخذهم على تخوف في سورة النحل، بعضهم يحمله على معنى الخوف المجرد، بينما التخوف معنى التنقص كما ذكر ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
ويدل على سعة اللغة أن بعض الصحابة خفي عليه بعض المفردات.
نعم صحيح.
حتى ابن عباس رضي الله عنه ذكر أنه ما كان يعرف معنى فاطر حتى اشتكى إليه عربيا.
اختصم عربيا إلينا.
قال أنا فطرتها. أنا فطرتها.
نعم صدق.
كذلك قول الله عز وجل في اللغة العربية مما يتعلق باللغة العربية، قول الله عز وجل لولا أن تداركه نعمة من ربه.
نعم.
لنبذ بالعراء وهو مذموم. قد يقول إنسان يونس عليه السلام نبذ بالعراء وهو مذموم. الآية ليست هكذا. لولا أن تداركه نعمة من ربه لحصل أن يونس ينبذ وهو مذموم، لكن رحمة الله تداركته.
أي نعم.
فلم يذم على هذا. كذلك قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم.
نعم.
بعض الناس يقول اعملوا ما شئتم يعني
تخير من الله لنا،
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
نعم.
بينما اقرأ ما بعدها اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير،
على وجه التهديد،
وفيها أيضا وعد.
نعم وفيها وعد. نعم.
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها،
على وجه التهديد أيضا. فهذا باب واسع جدا. نعم. ولذلك نحن نقول لا يحل لأحد أن يتكلم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى إلا بعد العلم بلغة العرب، وليس المقصود كما ذكرت وأشرت قبل قليل جزاك الله خيرا أن يكون محيطا بها جميعا، فإنه لا يحيط بها إلا نبي، ولكن يكون عارفا بجملة قواعدها، عارفا بسياقات لغة العرب وأساليبها، مثل هذه الأساليب التي أشرت إليها، ومثلها قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. قد يفهم الإنسان أنه متى حللت من إحرامك وجب عليك أن تصيد، وليس المعنى هذا، لكن لما حرم عليهم الصيد حال الإحرام قيل لهم إذا حللتم إن شئتم فصيدوا، فهذا المعنى لا يصل إليه من وقف عند حدود الألفاظ المجردة، ما لم يكن عارفا بأساليب العرب ومعرفة هذه اللغة العظيمة التي تشمل أسرارا كثيرة.
فإذا قضيت الصلاة
فانتشروا
في الأرض وابتغوا من فضل،
هل يلزم من ذلك أن كل من قضى صلاة الجمعة أن يخرج من المسجد وينتشر في الأرض؟ لو أراد أن يبقى في المسجد لقلنا له ابقى في المسجد.
نعم.
نعم. وأيضا من الأسباب سؤال غير أهل الذكر، فإن كثيرا من الناس يرجع في تفسير القرآن أو في فهمه إلى من يراه ممن يظهر عليه الصلاح دون أن يسأل المختصين المعروفين بفهم كلام رب العالمين، وهذا مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى في كتابه، فإن الله قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤال أهل الذكر يعني أن تسأل المختص في هذا الجانب، وليس أهل الذكر الذين يقرؤون القرآن، وليس أهل الذكر الذين يعني يظهر عليهم الصلاح أو يأمون الناس في المساجد أو يكتبون في الصحف والمجلات أو يخرجون في القنوات، أهل الذكر المعروفين بهذا الشأن بفهم كلام الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويرجع في ما أشكل عليه من كتاب الله إلى أهل الذكر. الآن بعض الناس يسألون من هب ودب في معاني القرآن فيضلون ويضلون، نسأل الله العافية.
لكن في أمر الدنيا من يسألون؟
يسألون المختصين، إذا أراد الواحد منهم أن يبني بيتا فإنه يذهب إلى المهندس
والاستشاري.
الاستشاري إذا كان مريضا مثلا ما يرضى بالطبيب العام بل يذهب إلى الاستشاري ويرى أن هذا شيء طبيعي جدا ما يلام فيه،
أن هذا في أمر صحته وفي أمر.
أي نعم. لعلنا بهذا السبب يعني نواصل لكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أيها الإخوة المشاهدون.
ومضى. قال الحسن يا ابن آدم والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن في الليل حزنك وليشتدن في الدنيا خوفك وليكثرن في الليل بكاؤك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا أيها الأحبة نتحدث عن أسباب الخطأ وما هي الأشياء التي توقع الإنسان في الفهم الخاطئ لكلام الله سبحانه وتعالى. ذكرنا منها عدم التدبر والضعف في اللغة وسؤال غير أهل الذكر، والآن نواصل في أسباب أخرى، فما أدري إذا كان هناك
ذلك
شيء.
اتباع الهوى.
نعم.
اتباع الهوى، يقول الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيأتي الإنسان إلى الآية مثلا ويقرأها ويقرأ فيها تفسيرين ثلاث تفاسير، ثم يختار من هذه التفاسير مثلا ما يميل إليه هو بهواه، وليس لأن هذا هو الذي دلت عليه اللغة والذي قال به بعض السلف أو كذا، لا، وإنما هو متبع لهواه في هذا،
يعني فيكون عنده ميل سابق إلى معنى معين أو أمر معين أو يشتهي شيئا فيدخل إلى القرآن وهو يريد ذلك المعنى ويبحث عن من يقول له إن هذا هو المراد.
نعم.
و وبهذا لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الحق، كما قال الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.
صار هذا يتبع هواه وليس يتبع القرآن.
أي نعم، ويريد من القرآن أن يكون تكأة له ودليلا إلى إلى هواه وشهوته، نسأل الله العافية والسلام. هذا يجرنا إلى الحديث عن أمر أيضا داخل في هذا المعنى الذي ذكرته الشيخ عبد الحكيم، وهو أن يدخل الإنسان إلى عالم القرآن بمقررات سابقة، مثل كثير من الطوائف الضالة التي اعتقدت أشياء ثم جاءت إلى عالم القرآن من أجل أن تستدل بالقرآن على معتقداتها. فاعتقدوا مثلا يعني مثلا نفي اليدين عن الرب سبحانه وتعالى، أو نفي الوجه عنه، أو نفي بعض صفاته التي ثبتت في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبه قامت عندهم، ثم جاءوا إلى القرآن، فكل ما مرت بهم آية حاولوا أن يلووا هذه الآية أو يختاروا لها تفسيرا غير التفسير الذي يدل عليه ظاهرها، وغير التفسير الذي جاء عن أصحاب رسول الله وعن تابع هذه الأمة. وأمثلة ذلك كثيرة، حتى إن بعضهم لما جاءت له آيات واضحة جدا في بيان المعنى الصحيح لا يمكن تأويلها، قال وددت أني حككت هذه من المصحف، مثل قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، للطوائف التي نفت الكلام عن الله سبحانه وتعالى، قال أحدهم وددت أني محوت هذه الآية من المصحف، نسأل الله العافية. مما يدل على ماذا؟ على أنه لا يريد أن يتبع القرآن، وإنما قد جاء إلى القرآن وعنده عقيدة سابقة ويريد أن يأتي بآيات من القرآن تؤيده على عقيدته.
فلما بعض المفسرين يعني حكي عنه أنه ما ألف التفسير إلا لنصرة مذهبه،
نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول العلماء قاعدة مهمة، أنا أوصي جميع الإخوة المشاهدين يعني الاهتمام بها، استدل ثم اعتقد، وإياك أن تعتقد ثم تستدل. يعني أطلب الدليل أولا، ومن بعد الدليل خذ العقيدة، الدليل هو الذي يدلك على العقيدة. وإياك أن تعتقد أولا شيئا معينا ثم تدخل لتبحث عن دليل يوافق هذه العقيدة التي اعتقدتها، فإنك بذلك لا يمكن أن تصل إلى الحق.
انظر وضوح الحق في قول الله عز وجل في هذا الباب،
نعم،
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم،
في القسم الأول من الآية أن الله لا يشبهه شيء،
نعم،
ثم سبحانه وتعالى سمى نفسه بالسميع البصير، الاسم الدال على صفة،
نعم،
وسمى بعض خلقه السميع البصير، فهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه،
نعم،
خالق بالمخلوق،
نعم. وفيها الرد على الطائفتين في هذا الضالتين في هذا الباب، نعم. طائفة المشبهة الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، والطائفة الأخرى طائفة المؤولة الذين أولوا صفات الله وأسمائه الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ما على غير تأويلها الصحيح ومعناها الذي نزلت عليه.
كذلك الإسرائيليات من أسباب الخطأ في التفسير، الإسرائيليات لما كثر الأخذ عن بني إسرائيل،
نعم،
في كتب التفسير كذلك
أحسنت،
وصار لها أثر في الخطأ في التفسير لأنها قام هذا الفهم على هذه الإسرائيلية.
أي نعم، يعني قرأ القصة من كتب بني إسرائيل مثلا أو من الكتب التي نقلت عن بني إسرائيل، وأخذ يؤول الآية على الفهم ذلك، نعم، على الفهم الذي يعني دلت عليه هذه القصة، وهذا لا شك أنه خطأ، فإن القرآن نص مقدس ولا يجوز أن يحمل على مثل هذه المعاني التي جاءت بطريق لا يمكن أن يصدق ولا يكذب أيضا.
نعم. مثال ذلك قصة الذبيح في سورة الصافات، هل هو إسماعيل أم إسحاق؟
أينا.
فجاء في الحديث أخبار بني إسرائيل أنه إسحاق، ولما رجع العلماء إلى نص التوراة وجدوا أن التوراة حرف فيها الاسم وبقي الوصف.
كيف؟
فتقول التوراة، ففي التوراة خذ ابنك، يقول الله عز وجل خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق،
وحيد إسحاق هذه ما تناسب وحيدك،
وحيدك هو إسماعيل كما في التوراة أن إسحاق جاء بعد إسماعيل بعد 14 سنة.
سبحان الله،
فهذا يدل على أن التوراة حين تأخذ التوراة على عناتها، على هناتها، فإنك ستقع في خطأ، لأن ليس كل ما أخذ من بني إسرائيل فهو مقبول، وإنما للعلماء فيه ثلاثة يعني نواحي: ما وافق القرآن فيؤخذ لأجل القرآن وليس لأجل الإسرائيلية، وما خالف القرآن فهو مردود، وما لم يخالف ولم يوافق فهذا الذي يقول نفسنا في حدث من بني إسرائيل لا حرج.
هذا يجر إلى ذكر قضية الأحاديث الضعيفة والموضوعة والحذر منها، فإنها أحيانا قد تسبب الإنسان خطأ وضلالا في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. وعلى سبيل المثال، وإن كان هذا المثال قد لا يوجد يعني كثيرا بين الناس، لكن نمثل به للدلالة على هذا المعنى، قصة الغرانيق التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الناس سورة النجم، ثم قال من ضمن قراءته: تلك الغرانيق يعني الأصنام العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فلما سجد في آخر السورة سجد هو وأصحابه والمشركون أيضا معه، لأنهم قالوا إنه قد أثبت ألوهية هذه الأصنام وأن لهن شفاعة. هذه القصة موضوعة، ولذلك بعض الناس يحمل هذا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فيقولون إن الشيطان هو الذي تكلم بهذه الكلمات: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا هذا تفسير قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فيقول هذا من إلقاء الشيطان. ونحن نقول لا، بل إذا النبي تلا القرآن ألقى الشيطان في قلوب الناس شرا في تأويل معنى كلام الله سبحانه وتعالى، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. أي نعم، فهذا هو المعنى الصحيح للآية، لا ما ذكر من قصة الغرانيق الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كذلك الشيخ، من أسباب في الخطأ في التفسير أن الخطأ في التلاوة أصلا.
نعم،
هو لم يقرأ التلاوة الآية على وجهها، فالحركات ما قرأها زاد حرفا أو نقص حرفا فيتغير المعنى على ذلك.
صحيح.
ومن يدل على ذلك
أمثلة
على ذلك قال الله عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
أي نعم،
هو يقرأها مثلا: والساعة أدهى وأمر، ما هذا الأمر؟ ما يدري ما هو هذا الأمر.
نعم،
بينما هي من المرارة.
أحسنت.
والساعة أدهى وأمر بتشديد الراء.
بل أنا سمعت أحد الناس يقرأ بجنبي وأنا أصلي النافلة في سورة القصص، قالت لأخته قصية، فلو سألت هذا الرجل ما معنى قصية قال هذا اسم الأخت، بينما هي قالت لأخته قصيه يعني تتبعي أثره. وذكر لي أحد الإخوة أنه سمع رجلا يقرأ قول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، قال: كيف يعظه؟ قال: يقول به هكذا، وعظ على يده يعني من باب التأكيد عليه في الوصية. فهو لما أخطأ في التلاوة أخطأ في الفهم طبعا بلا شك. نعم. أيضا لعل من أسباب الخطأ في أسباب الخطأ عدم معرفة سبب النزول، ومن ذلك ما ذكرت في بداية كلامك:
وأنفقوا في سبيل الله
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإنه لم يعرف الناس سبب النزول حملوا الآية على غير معناه. كذلك قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
نعم.
نعم. طيب، نحن بهذا أيها الأحبة نصل إلى نهاية الأسباب، وسنذكر إن شاء الله بعد الفاصل جملة من النماذج والأمثلة التي تقع من كثير من الناس في فهم القرآن فهما خاطئا، فابقوا معنا.
أبو الدرداء رضي الله عنه وإقراء القرآن. أبو الدرداء هو يمر بن زيد ويقال ابن عبد الله الأنصاري الخزرجي، حكيم هذه الأمة، وكان ممن جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ولي قضاء دمشق، وكان من العلماء الحلماء الألباء. قال سويد بن عبد العزيز: كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجمعهم عشرة عشرة، وعلى كل عشرة عريفة، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه، فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك. وعن مسلم بن مشكم قال: قال لي أبو الدرداء: أعدد من يقرأ عندي القرآن، فأعددتهم 1600 نيفا، وكان لكل عشرة منهم مقرئ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما مضى ذكرنا بعض الأخطاء أو الأسباب التي توقع في الخطأ في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، والآن نبين لكم إخوتي المشاهدين نبين لكم بعض الأمثلة والنماذج التي يكثر ورودها عند الناس ويخطئون في فهم تلك الآيات ويحملونها على غير محمل الصحيح فيها. ولعلي أبدأ بهذا المثال وهو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. في هذه الآية كثير من الناس عندما تأمره بمعروف أو تنهاه عن المنكر يقول لك عليكم أنفسكم، أو هو عندما تقول له مر بالمعروف أو انهى عن المنكر يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ويحملون هذه الآية على غير المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن هذا المعنى قد وقع في فهم بعض الناس في أول الأمر، وقد سمع ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقام يخطب في الناس ويذكره ويقول: إنكم تقرؤون قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تحملونها على غير محملها. وإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ما هو معنى الآية أيها الإخوة؟ معنى الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فأنتم إذا اهتديتم بأن قمتم بما أوجب الله عليكم فأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، فعند ذلك عليكم أنفسكم ولن يضركم ضلال أحد من الناس كائنا من كان. وهل يمكن أيها الإخوة أن يسمى الإنسان مهتديا وهو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أبدا أن يسمى مهتديا وهو تارك لهذه الواجبات العظيمة من دين الله سبحانه وتعالى التي لا نجاة للإنسان من الخسران إلا بالقيام بها. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الفهم خاطئ جدا ولا يمكن أن يقر عليه أحد.
ما فيها في هذه القصة يعني أبو بكر رضي الله عنه سمع أن الناس يفهمون على هذا الفهم خطب فيهم، فنقول هذا يعني موضوع يحتاج إلى تنبيه أهل الذكر للناس في خطبة في كلمة في موعظة.
نعم.
لو اختار لهم بعض هذه الآيات وذكرهم بها يكون هذا يعني
مهد صحيح. يعني خطأ الناس في فهم كلام الله يستحق أن يكون موضوعا لخطبة أو موعظة أو يذكر الإمام أو الواعظ أو الأستاذ الناس به حتى لا يستمر هذا الباطل فيه.
كذلك من الأمثلة قول الله عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
نعم. ما هو الخطأ؟
فبعض الناس يقول أن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنا أكفيك والمؤمنين أيضا والمؤمنون أيضا يكفونك.
حسبك الله والمؤمنون يا محمد، يعني كأنهم أيضا يكفونك مع الله سبحانه.
يكفونك مع الله عز وجل، وهذا معنى فاسد باطل.
نعم.
لأن الله عز وجل يقول عن إبراهيم وعن محمد صلى الله عليه وسلم: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أليس الله بكاف عبده. انظر إلى المسلمين في حنين، قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا.
نعم.
إذن ليس المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم يفيدونه ويكفونه إلا أن يكتب الله عز وجل هذا الشيء.
فالحسب من فعل الله وحده. نعم. ولا يمكن أن يكون من فعل المخلوق أبدا. إذن معنى الآية الصحيح ما هو؟
يا أيها النبي حسبك الله والمؤمنون أيضا حسبهم الله سبحانه.
والمؤمنون حسبهم الله.
نعم.
إذن فهم يعني ليس المقصود حسبك الله وحسبك المؤمنون أيضا.
لا لا.
أين؟ فإن الحسب والكفاية التامة لا تكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمثلة الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتوضع هذه الآية للاستدلال على أن العلم يهدي إلى الإيمان وأن العلماء هم المؤمنون حقا ولو كانوا من الكفار. ولذلك تتلى هذه الآية حتى عند علماء يعني الكفار إذا كانوا من علماء الطب أو الهندسة أو الفلك أو غير ذلك من العلوم، فيقولون: إنما يخشى الله من عباده العلماء. تجد الواحد منهم عندما يكتشف أو يقول: لقد عرفت بهذا مثلا عظمة الخالق، يقول الناس: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نقول: هذه الآية إنما نزلت في علماء الشريعة الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وعرفوا أوامره ونواهيه، هؤلاء هم الذين يخشون الله حقا، لأن الخشية التي لا يتبعها عمل ليست بخشية في الحقيقة. فالخشية التي هي مجرد هاجس يعني من هواجس الخوف في النفس ليست مقصودة في الآية. المقصود هو ذلك الخوف الذي يدفع الإنسان إلى العمل والتشمير وعبادة الله وحده، والخوف منه وحده سبحانه وتعالى، والقيام بأمره واجتناب نهيه حتى لا يقوم الإنسان بشيء يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو العالم حقا. ولذلك نحن نقول كلما كان العبد لله أعرف أو بالله أعرف كان له أخوف، أو كلما كان له أخوف كان له أعرف، يعني إذا عرف الله حقا خافه حقا. نعم.
أظن في نفس الموضوع يعني بالتمام، قول الله أجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال سبحانه وتعالى
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فحقيقة العلم في القرآن، أنا تتبعت هذا الأمر جدا، حقيقة العلم في القرآن هو العلم الذي يهدي إلى العمل، وحقيقة الجهل في القرآن ليست هي عدم العلم، بل الجهل في القرآن كما ورد في عدد من الآيات المقصود بها أن يتعدى الإنسان على أوامر الله ويفعل ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه وإن كان يعلم أن ذلك من نواهي الله.
هذا أيضا من الأمثلة في الخطأ في الفهم،
وهذا من الأمثلة. نعم،
يعني الآية
عمل سوء بجهالة.
بجهالة،
فالجهالة هنا ليس المقصود بها بجهل، لأنه لا يستقيم هذا المعنى مع الآية.
طب الناس يسأل يقول أنا كنت جاهل، هل
نعم
هل أو كنت عالم، هل أنا يعني أيضا يتوب الله عجل أو لا؟
أيه. فنقول الجهالة هي أن يقترف الإنسان المنكر ويأتي إليه ولو كان عالما به في الأصل.
ذلك قالوا كل من عصى الله
نعم
فهو جاهل.
فهو جاهل. نعم.
في الأمثلة أيضا قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب.
نعم.
هذه الآية
نعم
أولها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، فهي الحديث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه، إلا أن بعض الناس حصر هذا المعنى في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمم به نساء المؤمنات،
وهذا غريب.
بدليل ما بعد ذلك قال الله عز وجل ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم.
نعم.
فإذا كانت الطهارة مطلوبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم
فهي لغيرهم من باب أولى،
من باب أولى،
لأن الطهارة في أولئك قريبة جدا، ومع ذلك نهاهم أن يسألوهن متاعا إلا من وراء حجاب. فغير هؤلاء من النساء أولى بهذا الحكم.
ويدل على هذا حديث في الصحيحين عن عقبة بن نافع الجهني بن عامر الجهني رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. إياكم من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، إياكم الصحابة
على النساء، كل النساء. نعم. قالوا يا رسول الله، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، فما فيه أمر يخوف به في الدنيا أشد من الموت.
نعم.
فحرم الله النبي صلى الله عليه وسلم على العموم الدخول على النساء. إذا سألت المرأة من غير حجاب فإنك دخلت عليها.
نعم.
إذا سألت المرأة من غير حجاب فإنك دخلت عليها، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث.
أيضا من الأمثل على هذا مثال قد وقع لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في قول الله عز وجل في سورة الأنبياء فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. هذا مثال إذا قرأ الإنسان لأول وهلة قد يفهمه فهما، لكن إذا تأمل أن هذا الفهم قد وقع من نبي فإنه عظيم في نفسه. كيف نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يظن أن الله لا يقدر عليه؟ هذا لا يقع من أحد المؤمنين، بل من أقل المؤمنين إيمانا، بل حتى من الكفار قد لا يظن بعضهم أن الله لا يقدر عليه وأنه لا يستطيع أن يعاجز الله سبحانه وتعالى.
أفانين القرآن.
يعني توقع حاشا وكلا أن يكون هذا النبي ظنا، لكن إن كان فلعله أنه أثر الغضب، من أثر الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فلعله من الغضب وهذا الشيء صدر منه هذا الشيء، لكن ما أتوقع شيء هذا.
لا، مو بهذا معنى الآية، لكن أنا أظن أراد أن يبتلي يونس عليه السلام، لكن لا يظن أنه الله مو بقادر عليه، ولا في أحد من الأنبياء يعني ولا المؤمنين الصالحين يظن هذا الظن. لا،
حاشا وكلا، لا يكون أنبياء الله لأنهم مصطفون، لا يكون على هذا بهذه الصورة أبدا. والمقصود بالآية غير هذا، الآية وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. المقصود بها سلمك الله أنه ذهب وغادر القرية وخرج من قومه بدون إذن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود بالآية، ليس أنه يظن أن الله لن يقدر عليه.
إذن وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. دخل ابن عباس على معاوية فقال معاوية: يا ابن عم رسول الله، كدت البارحة أغرق في لجج القرآن. قال: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: إني قرأت قول الله عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. فقلت: كيف يظن نبي من أنبياء الله أن الله لا يقدر عليه؟ قال: ليس هذا من ذاك يا أمير المؤمنين، إنما قوله أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه. فنقدر بمعنى نضيق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه، يعني من ضيق عليه رزقه، يعني ظن ذنون عليه الصلاة والسلام أن الله لن يضيق عليه، فضيق الله عليه حتى جعله في بطن الحوت، لأنه خرج من قومه قبل أن يستأذن من ربه، أو قبل أن يأذن له ربه سبحانه وتعالى، فعاتبه الله على ذلك فضيق عليه وجعله في بطن الحوت، ثم عفى عنه سبحانه وتعالى المن وكرم، لأنه كان يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا يجرنا في مقام الأنبياء إلى مثال آخر في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب، في قول الله عز وجل: وإذ تقول الذي أنعمت عليه وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وتخشى الناس
واتق الله
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فيقع عند كثيرين ويروج لهذا بعض المستشرقين نسأل الله العافية وبعض أذنابهم من المندسين في صفوف المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه عشق زينب زوجة زيد، وأنه أخفى ذلك وتمنى أن لو طلقها زيد حتى يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب. حتى الآية لا تدل على ذلك ولا تسعف فيه، لأن ماذا قال في الآية؟ قال:
وتخفي في نفسك
ما الله مبديه. طيب الله أبدى شيئا، ما هو الذي أبدى؟ أبدى أنه سيزوجك إياه. إذن ما هو المعنى؟ المعنى في الآية أيها الإخوة المشاهدون أن تخفي في نفسك ما الله مبديه، أن الله قال لمحمد: إنك ستتزوج زينب، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العرب كانت تستنكر أشد الاستنكار أن يتزوج الرجل امرأة متبنى، وزيد كان متبنى للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينسخ التبني، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحدث عنه العرب بأنه قد تزوج من زوجة متبنى، وتمنى أن لا يؤمر بذلك. ولكن الله من أجل أن تبطل هذه العادة إلى الأبد ولا تقوم لها أي قائمة أمره بذلك وقال له: إن زينب ستكون زوجتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن الله سبحانه وتعالى ينسخ هذا الأمر ولا يتم هذا الأمر لمشقته عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وذلك جاء الزواج من الله سبحانه وتعالى، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود لأن الله زوجه إياه.
وهذا يعني في هذه الآية أو في القرآن كله لم يذكر اسم صحابي
إلا هذا
إلا زيد، فلما قضى زيد
منها وطرا،
للدلالة على أن المقصود في هذه الآية هي إبطال التبني.
فلو كان ابنه لقال: فلما قضى ابنه منها وطرا. نعم.
كذلك من أمثلة وهي مشهورة وتسمع دائما قول الله عز وجل في سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يحملها كثير من الناس على أن المقصود بهذه الوجوه الخاشعة هم الرهبان أرباب الصوامع
وكل من يعمل ببدعة أو شيء من هذا القبيل،
ويعني اشتد فيها ويتعب نفسه فيها ثم في الآخرة يعذب.
فأي نعم، فيظنون الآية على كل من ابتدع أو ذا أنه من العاملة الناصبة،
فيكون العمل والنصب هنا في الدنيا
على فهم الناس.
على فهم الناس.
أفانين القرآن،
معنى قوله تعالى عاملة ناصبة؟
هذا السؤال يتعلق ببداية الآيات، أن الله عز وجل ذكر هل أتاك حديث الغاشية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وسمع هذا الصوت فقال نعم أتاني، نعم أتاني. ما هو حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعمل في الدنيا وتجتهد في العبادة لكن على غير طريق صحيح. نعم، فمن لزوم العبادة أول شيء تكون على تكون شروط صحة قبول العمل أنها على سنة النبي، على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها إخلاص لله عز وجل. هؤلاء يعملون ويتعبون في الدنيا لكن يجد ناس بتنصب، تعمل تتعب في الدنيا لكن في الآخرة تجد غير ما كانت تتوقع، لأن ما كانت تعمل على هذا الطريق.
عاملة ناصبة هذه في سورة الغاشية، معناها أن الشخص يعمل ويتعب في الأخير ما يجد من عمله هذا غير النصب والتعب، وعمله يرد إليه أو يرد عليه،
يعني أنه يعمل في الدنيا يعمل ويرد عليه عمله في الآخر، ليس لا يكسب منها لا أجر ولا ثواب.
نعم، لأنه ما أصلا ما كان يقصد بعمله هذا وجه الله.
قول الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة في سورة الغاشية من جزء النبأ، المقصود به سلمك الله أنها عاملة تعمل عمل متعب وشاق وفيه نصب وفيه تعب، وهذا يكون يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى حدد في الآية التي قبلها وجوه يومئذ، ويومئذ يخص يوم القيامة، ليس كما قال بعض أهل العلم أنه يعمل أنها عاملة في الدنيا وتظن أنها تحسن صنعا وهي لا تحسن صنعا.
الآية وجوه يومئذ خاشع،
أي في يوم القيامة،
في يوم القيامة
إذا جاء حديث الغاشية،
فكل الكفار وجوههم
ذلك
خاشعة عاملة ناصبة معذبة في عذاب الله سبحانه وتعالى.
نعم، في ذلك اليوم تشقى بالعمل الذي تكلف به وبالنصب الذي تعذب به، نسأل الله العافية والسلامة.
الشيخ السعدي يقول يحتمل أن يكون مقصود في الدنيا ولكن السياق يأباه، بدليل أنه قال بعدها وجوه يومئذ ناعمة.
نعم، ووجوه يومئذ ناعمة، نعم،
سعيها راضية،
نعم،
في جنة عالية، فهذا حمله على الآخرة واضح.
لعل الذي أوقع الناس في الإشكال في نظري القصة التي وردت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عندما مر على أحد الرهبان فرآه في صومعته يتعبد قليلا أزر من الناس، قال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لم يرد عمر أن يفسر الآية وإنما استعار ألفاظها وطبقها على هذا الرجل، يعني قال هذا يعمل وينصب وفي النهاية سيكون مآله إلى نار جهنم، ولم يرد عمر بذلك إن صحت القصة أن يقول هذا هو تفسير الآية، إنما استعار الألفاظ فقط لا غير.
ابن تيمية رحمه الله ذكر ترجيح القول هذا ذكرنا بسبعة أدلة في الفتاوى
على أنها في يوم القيامة،
في يوم
وليس,
القيامة
في
وليس في الدنيا.
نعم. أيضا من الأمثلة في سورة يقرأها الناس في صلواتهم، وهي قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، فكثير من الناس إذا أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر قال لكم دينكم ولي دين، وهذا استدلال خاطئ، لا يجوز أن يستدل الإنسان بترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو برد الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر بمثل هذا، يقول لكم دينكم ولي دين، لا، هذه نزلت في حق أناس آخرين كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فبين لهم الله عز وجل أن عبادة المسلمين أو عبادة رسول الله لا يمكن أن تلتقي مع عبادة المشركين، لأنهم يشركون مع الله غيره ورسول الله يوحد الله وحده ولا يشرك معه أحد سواه، فيقول لكم أنتم أيها المشركون دينكم ولي ديني، لا يمكن أن يلتقي، أما أنا وأنت أيها المسلم، يعني نحن المسلمين، لا يجوز أن يقال في حقنا هذا، أنا وأنت ديننا واحد، فلا تستدل علي يعني بهذه الآية لكي لا تستجيب لما أمرك به أو أنهاك عنه،
وهي فيها دلالة على يعني ثبات المسلم على مبدأ.
نعم،
مهما ثبت
صحيح
أهل الضلال ضلال.
نعم،
أيضا قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
هذه كثيرا ما نسمعه،
تجده لا يأتيني الأمر إلا الشيء اليسير فاتقوا الله ما استطعتم،
هل فعل كل ما يستطيع؟
هل هذه استطاعة؟
أبدا،
أن تبذل شيئا يسيرا
ثم
تقول فاتقوا الله ما استطعتم، إن الاستطاعة هي بذل طاقة الإنسان وجهده كله، ثم إن لم يستطع فإن الله لا يكلف نفسا
إلا وسعها،
إلا وسعها على قدر الطاقة.
أنا قلت لأحد جيراني مرة أنا لا أشاهدك تصلي معنا الفجر، ف فقال لي أنا ما أنتهي من عملي إلا متأخر في الليل، وبعدين إذا قمت لصلاة الفجر لا أستطيع أن أنام بعد صلاة الفجر، وهذا يعني يؤثر على علي وعلى راحتي في العمل. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. طيب متى تصلي؟ قال أصلي متى ما قمت من نومي. قلت يا أخي ما هذا، ليس معنى الآية فاتقوا الله ما استطعتم يعني افعل جميع ما في وسعك مما تقدر عليه، وما لا تقدر عليه ولا تطيقه فإن الله لا يكلفك إياه. انظر إلى هذا الرجل، تجده في أمر الدنيا ماذا يعمل؟ يفعل كل ما في وسعه من أجل أن يحصل المال، من أجل أن يبني البيت، من أجل أن يحصل الزوجة، الولد إلى آخره، ولا يقصر في ذلك. فإذا جاء إلى أمر الدين قال فاتقوا الله ما استطعتم، وجعلها سلما له من أجل أن يتحلل من الأوامر ويترك.
بعض الناس مثلا يعمل في عمل محرم، تقول ما يجوز لك هذا العمل، اترك هذا العمل.
كان يعمل في بنك الربوي مثلا،
نعم. فتقول له اترك هذا العمل، لا يكلم الله أنا إن شاء الله مدور، متى ما وجدت إن شاء الله سأخرج من هذا العمل إلى العمل المباح.
معناته لن يترك إلا بعد أن يجد، إذا لم يجد فلن يترك،
فكأنه بقاء على هذا العمل ليس في استطاعته.
هذا غير صحيح،
بل هو في استطاعة.
نعم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن هذه أيها الإخوة المشاهدون بعض النماذج والأمثلة على ما يقع فيه الناس من الخطأ في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، والأمثلة على ذلك كثيرة مما هو قديم أو معاصر أو مما سيأتي به الزمن في مستقبل أوقات الناس وأعمالهم. وعلى كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في فهم كلام الله جل وعلا. لعلكم تسألون، ونحن الآن على مشارف هذه نهاية هذه الحلقة، ما هو العلاج؟ ما هو المخرج؟ كيف نصل إلى الفهم السليم عندما نسمع آية تفهم على غير وجهها؟ لعلي أتحدث مع الشيخ حول هذا الموضوع فيما تبقى من وقت هذه الحلقة.
يقول الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء،
نعم،
ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
نعم،
ما هي الحكمة؟ فسر ابن عباس رضي الله عنهما فقال، أنا علي بن طلحة ابن عباس وهو من أصح الأسانيد، قال يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله.
فمن فهم القرآن فهو من أهل الحكمة،
فقد أوتي خيرا كثيرا.
نعم،
فهذا يدعو الإنسان إلى أن يتأمل القرآن ويتدبره ويزداد في هذا حتى يزداد من الخير الذي يمتن الله عز وجل به عليه. أيضا صحة الفهم فيها يعني مخالفة لفعل النصارى الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم ضالون، فإذا أخطأنا الفهم للقرآن أصابنا الضلال، ونحن في كل صلاة في كل ركعة من ركعاتنا نسأل الله عز وجل،
نقول غير المغضوب عليهم،
اهدنا الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وفيها أيضا مخالفة لفعل اليهود، وهو الآن ما عنونا له حلقتنا هذه، قلنا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني ليس من عندهم من علم الكتاب إلا التلاوة المجردة كما فسرها بذلك الزجاج وغيره، وإن كان بعض المفسرين فسرها بتفاسير أخرى، لكن هذا من التفاسير أيضا التي يصح حمل الآية عليها.
والتدبر عبادة لله سبحانه وتعالى، يجب أن نستحضر هذا الأمر أيها الأخوة، التدبر عبادة لله سبحانه وتعالى، كان الإنسان يصلي،
نعم،
وكانه يدعو الله عز وجل،
بل هي أفضل من مجرد التلاوة بلا تدبر
بلا شك.
ولذلك قيل لمجاهد رجلان أحدهما قرأ البقرة وآل عمران والآخر قرأ البقرة لكنه يتدبرها، أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ البقرة بتدبر أفضل من الذي قرأ البقرة وآل عمران، ما يدل على أنه ليست العبرة بكثرة الحروف التي تقرأ، لأن الناس يظنون أن الأجر إنما هو بالحروف، وليس كذلك، بل من حقق المعنى الأساس هو أولى بالأجر. وقد مثل لذلك ابن القيم بمثال عجيب، فقال مثلهما كمثل رجلين أحدهما تصدق أو أعتق عبدا عالي الثمن والقيمة، وآخر أعتق عبيدا كلهم يعني رخيص والثمن، فالذي أعتق عبدا عالي الثمن أفضل من هذا أولى الذين أعتقوا عبيدا كثرا وكذلك أموالا أو أطعمة أو غير ذلك. يعني لو أن إنسانا أعطاك وجبة رائعة ذات قيمة غذائية عالية وفخمة أيضا ومحبوبة لدى كل الناس، وآخر أعطاك قطعا كثيرة من الغذاء لكنها يعني تعافها النفوس، لا شك أن بينهما فرقا،
مع أن هذا أكثر من هذا،
مع أن هذا في العدد أكثر من هذا، لكن هذا أفضل من ذاك كله.
ويعني يكون قبل التدبر أن الإنسان يقرأ القرآن، عندنا مشكلة أن لا نقرأ القرآن،
نعم، هجرنا قراءة القرآن. نعم صحيح.
فهذا يعني مرض خطير في
وفي قراءة القرآن. ولعل هذه إن شاء الله سنفردها بحلقة، قضية صحة التلاوة وقراءة القرآن على مهل، كما قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. معنى ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه بتمهل وتأوده حتى تفهمه وتعقله، وهذا ما يدل عليه السياق: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. شوف هذا المراد الآن.
نعم الشاهد.
أي نعم هذا الشاهد. إن ناشئة الليل يعني القيام بعد نوم هي أشد وطئا مواطأة للقلب وموافقة له
القراءة.
وأقوم قيلا. وكذلك قول الله عز وجل في الآية الأخرى وهذا يوضحها بشكل كبير: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. لاحظ، لتقرأه على الناس على مكث من أجل أن يعقلوه ويفهموه. فهذا هو المقصود.
فإذا كان الإنسان يقرأ بسرعة ما يدري ماذا يقرأ أصلا، ما تدري ماذا تقرأ، قد يقرأ آيات الوعد، آيات الوعيد، قصة. ما أحيانا لو قلب الصفحة تقول ماذا قرأت في الصفحة الآن لتوبك قلبتها.
صحيح، ما ينتبه. ولذلك قد يسب نفسه ولا يشعر. يعني كم من قارئ للقرآن يقرأ القرآن وهو يلعنه لأنه من الظالمين، والقرآن فيه اللعنة على الظالمين. أيضا من الأسم من العلاج الدعاء. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: اللهم فقهه في، اللهم فقهه، علمه التأويل وفقهه في الدين. فعلمه الله سبحانه وتعالى التأويل. أيضا منها
سؤال أهل الذكر،
سؤال أهل الذكر كما بينا قبل.
الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم
كلما أشكل عليهم شيء منه.
ابن عباس رضي الله عنه من حرصه على الخير سأل عمر عن آية كان يريد السؤال منذ سنتين وهو في باله يسأل هذه الآية.
نعم.
فلما وافته الفرصة السانحة سأل.
نعم. أيضا من الأشياء التي يجب أن ننبه الإخوة المستمعين إليها هي الرجوع إلى الكتب الموثوقة المعتبرة. قد بينا في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج المبارك، برنامج أفانين القرآن، تفسيرا مهما أنصح جميع إخواني المشاهدين باقتنائه، تفسير الشيخ السعدي، وأيضا تفسير ابن كثير أو أحد مختصراته المعتبرة، وأيضا التفسير الميسر الذي يعني أنتجه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، أو غيرها من التفسير المختصرة المعتبرة التي يثني عليها أهل العلم. ولا يقرأ الإنسان أي تفسير بحجة أنه تفسير موجود أو متاح أمام الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في هذا الموضوع. هذه الحلقة أيها الأحبة، أحب أن أنوه بأنه هناك كتاب اسمه تصويبات في فهم بعض الآيات للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي. هذا الكتاب تكلم فيه عن بعض الآيات التي يشكل فهمه على كثير من الناس أو يخطئ كثير من الناس في فهمها، وهو يشير إلى الصواب ويبين حقيقة المراد. أوصي الإخوة باقتنائه أو الكتب المماثلة له. أسأل الله للجميع التوفيق. عودناكم أيها الإخوة المشاهدون على أن نطرح سؤالا في نهاية كل حلقة، فسؤالنا في هذه الحلقة هو كالتالي: أذكر آية في جزء عما، في جزء عما يخطئ في فهمها الناس مما لم نذكره، مما لم نذكره، بين الخطأ ثم بين الصواب، بين الخطأ ثم بين الصواب، ونحن نريد في جزء عما. نستمع أو نتلقى إجاباتكم على موقع البرنامج منتدى أفانين القرآن، وأيضا على الفاكس الذي يظهر لكم على الشاشة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم على خير. وموضوع حلقتنا في الأسبوع القادم علم المناسبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.